بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في جلسة من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لا نزال في منزلة التوبة، ووصلنا إلى العقبات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، والتي يترصد بها الشيطان للعباد، فبدأها بالشرك الأكبر وأنهاها بأتباع إبليس من شياطين الإنس الذين يسلطهم على عباد الله عز وجل ليصدوهم عن سبيل الله. وتكلم بكلام جميل في هذا الموضع يحتاج المسلم أن يرجع إليه وأن يتفكر فيه، وختمه بقوله: فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهن بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق. ثم انتقل للكلام على مسألة ذكرها صاحب المنازل، ولكن كلامه جانب الصواب، أو كلامه قد جانبه الصواب، وفهم منه بعض اللوازم التي ليست بصواب وخالفت الهدي المستقيم والصراط المستقيم. ولكن يقول ابن القيم معتذرا له: لولا إحسان الظن بقائله ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين لنسب إلى لازم هذا الكلام. فهذا الكلام يقول إن أخذ على ظاهره فهو من أبطل الباطل. الذي يهمنا من هذا كله، حتى لا ندخل في بعض المصطلحات وبعض الأمور التي لا نحتاجها، ونحن نحتاج أن نأخذ الفوائد من هذا الكتاب، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وهذه المسألة وإن كانت من المسائل التي تبحث في أصول الفقه، إلا أنها ذات شعب ولها تأثير وصلة بكثير من المسائل العقدية والمسائل الأصولية والمسائل الفقهية. واختلف فيها أهل الإسلام على اختلاف مذاهبهم إلى طوائف شتى. والمقصود بالتحسين أو الحسن هو النافع، أو ما يعود به على فاعله نفع، والقبيح هو الضار، أو ما يعود به على فاعله ضرر. وحتى نفهم صورة المسألة واختلاف الفقهاء والرد عليهم، نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ونبين وجهه، أو نستفيد منه وجه الصواب والأدلة على ذلك، ونختصر المبحث بما يعود علينا جميعا بالنفع. قال رحمه الله: فاعلم أن هذا مقام، يقول: فصل في بطلان مذهب أهل الكلام في التحسين والتقبيح العقليين. قال: فاعلم أن هذا مقام عظيم زلت فيه أقدام طائفتين من الناس، طائفة من أهل الكلام والنظر، وطائفة من أهل السلوك والإرادة، فنفى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين، وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح، ولا يتميز القبيح بصفة اقتضت قبحه بحيث يكون هو منشأ القبح وكذلك الحسن. فليس الفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح ولا مصلحة ولا مفسدة. ثم ذكر مثالا إخواني المستمعين يبين لك معنى هذا الذي ذكره، قال: ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمر. يعني السجود، كون السجود للشيطان أو السجود للرحمن، هل هذا حسن أو قبيح؟ أو قبيح حسن لا يدلك عليه ذات الفعل. هذا معناه. يقول: لا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمر، ولا بين الصدق والكذب، ولا بين السفاح والنكاح، إلا أن الشارع أي المشرع حرم هذا وأوجب هذا. إذن كيف عرفنا أن السجود للشيطان قبيح؟ بتحريم الشارع. وكيف عرفنا أن السجود للرحمن حسن؟ بأمر الشارعي. قال: فمعنى حسنه كونه مأمورا به، لا أنه منشأ مصلحة، ومعنى قبحه كونه منهيا عنه، لا أنه منشأ مفسدة، ولا فيه صفة اقتضت قبحه وحسنه، وإنما حسنه أن الشارع أمر به، لا أنه منشأ مصلحة ولا فيه صفة اقتضت حسنه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وقد بينا بطلان هذا المذهب من 60 وجها في كتابنا المسمى تحفة النازلين بجوار رب العالمين. وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك، وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذه المذاهب وبينا بطلانه، فإن هذا المذهب بعد تصوره وتصور لوازمه يجزم العقل ببطلانه، وقد دل القرآن على فساده في غير موضع، والفطرة أيضا وصريح العقل. طبعا تكلم أهل السنة في هذه المسألة أقول، ودرسوها في مباحث شتى، ناحية عقدية وناحية أصولية فقهية، وألفوا في ذلك مؤلفات، وقامت دراسات في الماجستير والدكتوراه، وبينوا الآثار المترتبة على هذا القول. هنا ابن القيم رحمه الله انتقل فقال مبينا المشكلة في هذه المسألة، لماذا حصل الاختلاف، فيقول: ها هنا أمران متغايران لا تلازم بينهما. أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا؟ هذا الأمر الأول. يعني الآن الصدق نفسه، الصدق أو الكذب، هل الصدق بذاته، لو لا تنظر إلى أمر الشارع الآن بالصدق ولا نهي الشريعة عن الصدق، لا عن الكذب، طيب الصدق والكذب إذا نظرنا إليهما مجردين، هل الصدق عقلا منطقا عرفا حسب العادة والتقاليد يمدح صاحبه أم لا يمدح ولا يذم؟ وكذلك الكذب. فيقول: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه؟ والثاني، الأمر الثاني، هل الثواب المترتب على حسن الفعل والعقاب المترتب على، يقول: هل الثواب المترتب، يقول: والثاني أن الثواب المترتب على حسن الفعل والعقاب المترتب على قبحه ثابت بل واقع بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع؟ ثم قال: وهم غلطوا في تلازم الأصلين وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. إذن عندنا جهة نفت الأصلين وجهة جعلت بينهما تلازم. ثم قال: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما. ثم الآن سيذكر قول أهل السنة في هذا الباب، قال: وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للأوثان والشيطان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بماذا؟ يقول مشروط بالشرع. قال ثم ذكر الخلاف في المسألة، قال فالنفاة يقولون ليست في ذاتها قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع، وهؤلاء هم الأشاعرة. والمعتزلة يقولون قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل، وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع، وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصا، ولكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل. وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين، وأنه لا يعاقب إلا بعد إرسال الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبين دلالته على الأمرين. طبعا أنا وأثناء قراءة هذا المبحث، وقد قرأته مرارا، الذي شجعني عليه وقد كنت أنوي تجاوزه، الذي شجعني عليه الفوائد العقدية ولطائف التفسير التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أثناء تقريره لمذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال ونحن نبين دلالته على الأمرين، أما الأول ففي قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفي قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذه الآيات، هذه الأدلة. طيب ما وجه الاستدلال؟ يقول ابن القيم فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل بل للنذر، وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى، طبعا هذا في رد على من؟ المعتزلة الذين يقولون ثبات القبح والحسن بالعقل. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وفي الزمر ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ثم قال في الأنعام بعدها ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وعلى أحد القولين وهو أن يكون المعنى لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسول، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال. تأمل الآية، أقول تأملوا للآية حتى تفهم وجه الاستدلال. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، ظلما بظلمهم هم وأهلها غافلون. فيقول دلت الآية على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة، فالله سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل لأجل أن يمنعوهم أو يحذروهم وينذرونهم عاقبة هذه الأفعال، فأطلق عليها ظلما إذن قبيحة. ثم قال وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال. وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم، ولولا قبحه لم يكن سببا، لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها وهو عدم مجيء الرسول إليهم. فمنذ جاء الرسول انعقدت السبب ووجد الشرط، فأصابهم سيئات ما عملوا وعوقبوا بالأول والآخر. وأما الأصل الثاني فهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح فكثير جدا، كقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وأمره باجتنابه بأخذ الزينة، والفاحشة ها هنا هي طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء غير قريش. ثم قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقل والفطرة. ولو كان إنما علم كونه فاحش بالنهي وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار معنى الكلام إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا يصان عن التكلم به في آحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم. وأي فائدة في قوله إن الله لا يأمر بما ينهى عنه؟ فإنه ليس معنى كونه فاحشة عندهم إلا أنه منهي عنه لا أن العقول تستفحشه. ثم قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، والقسط عندهم هو المأمور به لا أنه قسط في نفسه. فحقيقة الكلام: قل أمر ربي بما أمر به. ثم قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، دل على أنه طيب قبل التحريم، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه، فتحريمه مناف للحكمة. ثم قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها وليست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم. طبعا هو الآن يتكلم عن لوازم قول الأشاعرة هنا في هذه النقطة. وكذلك تحريم الإثم والبغي، فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. فمن قال إن الفاحشة والقبائح والإثم إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة قائل يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك. ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة، فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده، والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده، والفاحشة كذلك، وكذلك الشرك. لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك، نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها، فكان قبحها في من ذاتها وازدادت قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنها وذمه لها وإخباره ببغضها وبغض فاعلها. كما أن العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله وإخباره بمحبة ذلك ومحبة فاعله، بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو كان كونه معروفا ومنكرا وخبيثا وطيبا إنما هو لتعلق الأمر والنهي والحل والتحريم به لكان بمنزلة أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه ويحل لهم ما يحله ويحرم عليهم ما يحرمه. وأي فائدة في هذا؟ وأي علم يبقى فيه لنبوته؟ وكلام الله يصان عن ذلك وأن يظن به ذلك. وإنما المدح والثناء والعلم الدال على نبوته أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه معروفا، وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكرا، وما يحله تشهد كونه طيبا،
وما يحرمه تشهد كونه خبيثا. وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين والكذابين والسحرة، فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم. أقول إخواني الأفاضل، يعني يمكن أن نستدل لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى بما وقع من قصة أبي سفيان مع هرقل العظيم الروم. أبو سفيان قال لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: ويم الله، لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. أبو سفيان آنذاك كان كافرا لم يسلم بعد، وكان يعلم قبح الكذب وأنه لو عرف به لذم به. طيب، فلما سأله هرقل قال له: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقوله؟ طيب، لماذا سأله هذا السؤال هرقل؟ لأنه يعلم أن الكذب صفة قبيحة. فقال أبو سفيان: لا. فقال بعد ذلك هرقل، وهرقل كافر ليس بمسلم: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. إذن هذا فيه دلالة على أن الفعل قد يكون حسنا أو قبيحا لذاته قبل مجيء الأمر به أو النهي عنه من جهة الشرع. وهذا كما ذكر ابن القيم فيه دلالة على ماذا؟ على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن القيم مكملا: ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم لما عرف دعوته صلى الله عليه وسلم: على أي شيء أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول الله؟ قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ولا أحل شيئا فقال العقل ليته حرمه، ولا حرم شيئا فقال العقل ليته أباحه. يقول ابن القيم: فانظر إلى هذا الأعرابي وصحة عقله وفطرته وقوة إيمانه واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما هو حسن في العقل ومطابقة نهيه لما هو قبيح في العقل، وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه. ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي والإباحة والتحريم به لم يحسن منه هذا الجواب، ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر وينهى ويبيح ويحرم، وأي دليل في هذا؟ وكذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: وهؤلاء يزعمون أن الظلم في حق عباده هو المحرم المنهي عنه، لا أن هناك في نفس الأمر ظلما نهى عنه، وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو الممتنع المستحيل، لا أن هناك أمرا ممكنا. أنا الآن أتجاوز هذه النقطة وأنتقل إلى نقطة أخرى، ولعلكم ترجعون إليها في صفحة 311 و12 و13 وتقرؤونها. ثم قال: وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في الإلهية وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية، ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى. وهذه النقطة تحتاج إلى تأمل، وسيذكر لها أمثلة رحمه الله. قال: وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وعبادة غيره. تأملوا إلى لوازم هذا القول الباطل. ولذلك ذكرت لكم في البداية أن هذه المسألة لها أثر على بعض المسائل وارتباط ببعض المسائل العقدية. قال عند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وعبادة غيره، وإنما علم قبحه بمجرد النهي عنه. يقول فيا عجبا، أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول والفطر، وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، يعني ماذا؟ الشرك. وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه، وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة، بل نفى عنهم السمع والبصر، والمراد سمع القلب وبصره، فأخبر أنهم صم بكم عمي، وذلك وصف قلوبهم لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل، وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم. قال الله تعالى حاكيا عنهم: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكم يقول لهم في كتابه: أفلا تعقلون لعلكم تعقلون، فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح، ويحتج عليهم بها، ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه، فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى، ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال وتبيين جهة القبح المشهودة بالحس والعقل. والقرآن مليء من هذا لمن تدبره. يعني مجمل الكلام، رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أمثلة تبين أن هذا الفعل معلوم بالعقل قبحه أو حسنه، وجاءت الشريعة فنهت عن القبيح وأمرت وحثت على الحسن. فيقول ابن القيم رحمه الله: لولا أن ذلك معلوم في الفطر وعند العقول لما كان لهذه الأمثلة داعي. يقول كقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له. المملوك العبد الذي يشترى أن يكون شريكا لمالكه أو لسيده، فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه ولا يرضى بذلك، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غيره تعالى مستقر في العقول والفطر، والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. وكذلك قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيء الملكة وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له. فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ وكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته للواحد الحق لا يستويان. وكذلك قوله تعالى ممثلا لقبح الرياء المبطل للعمل والمن والأذى المبطل للصدقات، يقصد ماذا؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. قال صفوان: وهو الحجر الأملس عليه تراب غبار قد لصق به فأصابه مطر شديد فأزال ما عليه من التراب فتركه صلدا أملس لا شيء عليه. وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه، فالصفوان هو الحجر كقلب المرائي والمنان والمؤذي، والتراب الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته، والوابل المطر الذي به حياة الأرض، فإذا صادفها لينة قابلة أنبتت فيها الكلأ، وإذا صادف الصخور والحجارة الصم لم ينبت فيها شيئا، فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجر فصادفه رقيقا فأزاله فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. وهذا يدل على قبح المن والأذى والرياء مستقر في العقول، وهذا يدل على أن قبح المن والأذى والرياء مستقر في العقول، فلذلك نبهها على شبهها ومثالها. وعكس ذلك قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فإن كانت هذه الجنة التي بموضع عال حيث لا تحجب عنها الشمس والرياح، وقد أصابها مطر شديد فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يخرج غيرها، إن كانت مستحسنة في العقل والحس فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله لا للجزاء من الخلق ولا لشكورهم، بل بثبات من نفسه وقوة على الإنفاق لا يخرج النفقة وقلبه يرجف عند خروجها ويداه ترتعدان ويضعف قلبه ويخور عند الإنفاق، بخلاف نفقة صاحب التثبت والقوة. ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة والتثبت كمثل الوابل، ومثل نفقة الآخر كمثل الطل أو المطر الضعيف، فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نبه العقول على ما فيها من استحسان هذا واستقباح فعل الأول؟ وكذلك قوله تعالى: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فنبه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات، وشبهها سبحانه بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاء بحيث يخشى عليهم الضيعة وعلى نفسه، وله بستان هو مادة عيشه وعيش ذريته فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات، فأرجى وأفقر ما هو له وأسر ما كان به إذ أصابته نار شديدة فأحرقته. يقول: فأرجى وأفقر ما هو له وأسر ما كان به إذ أصابته نار شديدة فأحرقته. فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات كقبح هذه الحال. وبهذا فسرها عمر وابن عباس رضي الله عنهم برجل غني عمل بطاعة الله زمنا فبعث الله له الشيطان فعمل بمعاصي الله حتى أغرق أعماله، ذكره البخاري في صحيحه. أفلا تراه نبه العقول له على قبح المعصية بعد الطاعة وضرب لقبحها هذا المثل. ونفات التعليل والأسباب والحكم وحسن الأفعال وقبحها، ويشير إلى من؟ إلى الأشاعرة. يقولون: ما ثم إلا محض المشيئة، لا أن بعض الأعمال تبطل بعضها، وليس فيها ما هو قبيح لعينه حتى يشبه بقبيح آخر، وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون سببا لها، ولا لها علل غائية هي مفضية إليها، وإنما هي متعلق المشيئة والإرادة والأمر والنهي فقط. يقول ابن القيم موضحا لوازم هذا القول الباطل، يقول: والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة، فكلهم مجمعون إذا تكلموا بلسان الفقه على بطلانها، إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم، ويفرقون بين المصالح الخاصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد التي هي كذلك، ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحتهما، ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما، ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال ومعرفة رتبها. طبعا إخواني الأفاضل، هذا متعلق بماذا؟ بذات الفعل أو بذات الشيء هذا، من حيث وجود المصالح فيه أو وجود المفاسد. وكذلك الأطباء لا يصح لهم علم الطب وعلمه إلا بمعرفة قوى الأدوية والأمزجة والأغذية وطبائعها ونسبة بعضها إلى بعض ومقدار تأثير بعضها في بعض وانفعال بعضها عن بعض والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض ودفع الضد بضده وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه. فصناعة الطب وعمله مبنية على معرفة الأسباب والعلل والقوى والطبائع والخواص. فلو نفوا ذلك وأبطلوه وأحالوا على محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل، وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء، ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر، لفسد علم الطب وبطلت حكمة الله فيه. بل العالم مربوط بالأسباب والقوة والعلل الفاعلية والغائية، وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم. والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها، وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها، وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام، منهم من بالغ في نفيها وإنكارها فأضحك العقلاء على عقله وزعم أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع وسلط خصمه عليه، ومنهم من ربط العالم العلوي والسفلي بها دون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار ومدبر لها يصرفها كيف أراد، فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه ويكف قوة هذا عن التأثير مع بقائها ويتصرف فيها كما يشاء ويختار، وهذان طرفان جائران عن الصواب. ومنهم من أثبتها خلقا وأمرا وقدرا وشرعا، وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به من كونها تحت تدبيره ومشيئته، وهي طوع المشيئة والإرادة ومحل جريان حكمها عليها، فيقوي سبحانه بعضها ببعض ويبطل إن شاء بعضها ببعض، ويسلب بعضها قوته وسببيته ويعريه منها ويمنعه من موجبها مع إبقائها عليه، ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد، وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته، وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا علاقة الأسباب بالتوحيد، قال: وهذا باب عظيم نافع في التوحيد وإثبات الحكم، يوجب للعبد إذا تبصر فيه الصعود من الأسباب إلى مسببها والتعلق به دونها، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا وضارها نافعا ودواءها داء وداءها دواء. فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد، سأل الله السلام والعافية. وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة، والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل، وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض وشهود الجمع في تفرقها والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة، والله أعلم. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في مذاهب أهل الكلام في التحسين والتقبيح والرد عليهم، وبيان طريقة أهل السنة في هذا الباب والاستدلال عليه. هنا ذكره مختصرا، وإلا قد تكلم عليه هو وشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبهما، ثم انتقل للكلام على بطلان التسوية بين المشيئة والمحبة، وهذا ما سيكون في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.